الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة قال: سألت عمرو بن يحيى بن عمارة فأخبرني عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة.
هذه أصول الزكاة والنصب في هذا المقام: الإبل والفضة والحبوب. أقل نصاف الإبل خمسة، خمس أوس من الإبل، ما دونها ليس فيه زكاة إلا أن يكون للتجارة والبيع، يكون عروض تجارة. فإذا بلغت خمسا من الإبل وجب فيها شاة واحدة إذا كانت راعية سائمة، أما إن كان للبيع والشراء فهي من عروض التجارة، واحدة أو أكثر. وهكذا الفضة ليس فيها زكاة حتى تبلغ 200، خمس أواق 140 مثقالا وما يعادلها ويقوم مقامها من العبل الأخرى. والحبوب لا بد من خمسة أوسق، 60 صاعا الوسق، يعني 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانت الحبوب تمرا حنطة أو نخلا أو ذرة، وكذلك الثمار مكيلة التمر والعنب. ولهذا في الآخر من تمر ولا حب، في الآخر من ثمر ولا حب، خمسة أوسق التبور عنب سائر الحبوب. نعم.
وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا الليث حاء، وحدثني عمرو الناقد، حدثنا عبد الله بن إدريس كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا بشر يعني ابن مفضل، حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل عليه وسلم،
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة.
نعم.
وحدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرحمن يعني بن مهدي، حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. وحدثني عبد بن حميد، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري ومعمر عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن آدم، غير أنه قال: بدل التمر ثمر. حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.
نعم.
حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وهارون بن سعيد الأيلي وعمر بن سواد والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشر.
فيما سقت،
فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشر،
يعني ما يسقى بالمطر والأنهار به العشر كامل، الزرع الذي يسقى بالأمطار والعيون الجارية العشر، لأنه لا كفة فيه فيكون للفقراء العشر من كل ألف مئة، من كل ألف صاع مئة صاع. أما ما يسقى بالتعب بالكلفة بالإبل أو بالبقر أو بالسواني الأخرى أو بالمكاين هذا مش نصف العشر الذي الكلفة من كل ألف خمسون. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب،
يعني العبيد للخدمة والفرس للعمل ليس فيها صدقة، خدامه من العبيد وهو الخيل الذي يستعملها ليست للبيع ليس فيها صدقة، أما إذا كان عبيد البيع أو الخيل البيع هذا من عروض التجارة معروف من أدلة أخرى. نعم.
وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير يبلغ به ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال حاء وحدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل كلهم عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. وحدثني زهير بن حرب حدثنا علي بن حفص حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟
شيان الشال هذا صنو أبيه
قوله صلى الله عليه وسلم عم الرجل صنو أبيه أي مثل أبيه وفيه تعظيم حق العم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
وهذه زكاة الفطر صاع واحد عن كل نفس في السنة مرة عند عيد الفطر، وهي زكاة البدن، وهو أربع حفنات باليدين معتدلتين، يقال له صاع، أربع حفنات ممتلئة، هذا هو صاع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قريب 3 كيلو إلا قليلا. نعم.
حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال فعدل الناس به نصف صاع من بر.
هذا هو الغالب من قوت المدينة، تمر والشعير. وذكر أبو سعيد كما يأتي بالزبيب والأقط والطعام، والمقصود صاع من قوت البلد، سواء قوت من تمر أو زبيب أو ذرة أو حنطة أو غير ذلك. فقدم معاوية إحدى قدماته المدينة فقال ما أرى الدين من البر إلا تقومان مقام صاع من التمر والشعير، فأخذ بعض الناس بذلك كما قال ابن عمر حتى أن الناس نصف صاع من بر، والصواب أنه لا بد من صاع كما يأتي عن أبي سعيد، صاع من جميع، هذا هو الصواب، صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من غير ذلك من قوت البلد كالأرز والدخن وغيرهما مما قد يتقوته البلاد، لأنها مواساة من الأغنياء للفقراء من قوت بلد من قوتهم. نعم.
من أفطر رمضان بعذر؟
نعم.
من أفطر رمضان بعذر؟
يعني زكاة الفطر واجب على من صام وعلى من أفطر كلهم، حتى المريض اللي ما يصوم يزكي زكاة الفطر. نعم.
الزكاة في الثمار يا شيخ، هل في التمر والزبيب فقط؟ الزكاة في الثمار هل في
عموم من ثمر والصواها تعم الجميع، تعم التمر والأقط والزبيب وسائر الحبوب التي تكال وتدهر، أما الثمار لا، أما الفواكه لا، بطيخ وسائر الفواكه ما فيها زكاة إلا إذا كانت للتجارة، تجمع شيء من التجارة زكية.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، قال ابن عمر فجعل الناس عد لهم مدين من حنطة. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا داود يعني بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت.
يعني صاعا، نعم. أبو سعيد مقصوده أن الواجب صاعا مطلقا، نعم.
وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال: أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقط والتمر والشعير. وحدثني عمرو الناقد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو خيثمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
هذا هو الواجب، أن تؤدى قبل صلاة العيد، تؤدى في آخر الشهر، وإذا أديت ليلة العيد أو صباح العيد حسن، فنخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين للتوسعة، وإذا أدوها في آخر الشهر يوم 28 أو 29 أو يوم 30 إن تم الشهر كفى، وإن أخرجوها ليلة العيد كان أفضل. نعم، إذا تيسر ذلك. نعم،
بعد الصلاة
لا يجوز، لا تأجل. أمر النبي أن تخرج قبل الصلاة، قبل صلاة العيد المصلي.
هل تصدق يا شيخ؟
تجزي لكن يأثم، لا يجوز لها التأخير. اللهم يعني الأصل في أوامر الوجوب، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم.
حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وحدثني سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها.
ليس فيها
عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها
تنطحه
بقرونها وتطأه بأظلافها. كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل 3، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات. ولا تقطع طوالها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات. ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله فالحمر؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
في هذا الحذر من البخل بالزكاة، أن الواجب على المؤمن أن يؤديها طيبة من نفسه لمستحقها، وأنه متى بخل بها عذب بها يوم القيامة، عذب بهذه الأموال، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كثيرا من أحبابهم والرهبان إذا قال ولن يكرهن الدهر الفضة ولا ينفقون فبشروا بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم. وعيد عظيم. فالواجب على من رزقه الله المال أن يتقي الله ويهدي الزكاة حتى يفوز بأجرها ويسلم من تبعاتها، سواء كان ذهبا أو فضة أو عملا أخرى أو إبلا أو بقرا أو غنما أو غير ذلك. اللهم استعان.
وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمعنى حديث حفص بن ميسرة إلى آخره، غير أنه قال ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها، ولم يقل منها حقها، وذكر فيه لا يفقد منها فصيلا واحدا، وقال يكوى بها جنباه وجبهته وظهره. وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله عز وجل بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال سهيل فلا أدري أذكر البقر أم لا، قالوا فالخيل يا رسول الله؟ قال الخيل في نواصيها، أو قال الخيل معقود في نواصيها. قال سهيل أنا أشك، الخير إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة، فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر، فما التي هي له أجر؟ فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له، فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا، ولو رعاها في مرج ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها. ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس، فذاك الذي هي عليه وزر. قالوا فالحمر يا رسول الله؟ قال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
وهذه الآية عامة في كل شيء، هي من أجمع الآيات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أمرها عظيم في أعمال العباد قليلها وكثيرها، خيرها وشرها. ومثلها قوله جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قوله مثلها أيضا قوله في الآية الثالثة ونضع الموازين قسطا يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي ذكر عقوبة الباخل بالزكاة وأنه بعد ذلك يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ما يدل على أنه لا يكفر بذلك، لا يكون كافرا، ولكن قد عرض نفسه للوعيد والعذاب كان يعذب بمانه، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فدل على أنه لا يكفر بذلك إذا لم يجحد وجوبها وإنما بخل، فهو معاصي على كبيرة ومتوعد بالعذاب. أما تارك الصلاة فيكفر بذلك، لأنه قال في الصلاة بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وقال فيه أيضا العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فتارك الصلاة كافر كما لو جحدها. أما الزكاة والصوم والحج فتاركها ليس بكافر لكنه عاصم يستحق العقاب، إلا أن يعفو الله. هو معرض نفسه لعقاب الله في ترك الزكاة إذا لم يجحد وجوبها، وهكذا لو فرض في الصوم في الحج وهو يستطيع. نعم.
وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد وساق الحديث. وحدثنيه محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد وقال بدل عقصاء عضباء، وقال فيكوى بها جنبه وظهره ولم يذكر جبينه. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه عن ذكوان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لم يؤدي المرء حق الله أو الصدقة في إبله. وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبيه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق حا وحدثني محمد بن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها ليس فيها جماء ولا ممكن.
وهذا مثل ما جاء في الأحاديث الأخرى، اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، لا بد من البداءة بالأهل والعائلة أو الناس بالصدقة في ذمته ومسؤول عنهم، هم أهم من غيرهم. فأفضل الدنانير دينار ينفقه في أهله من زوجة وأولاد. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.
الله أكبر، الله أكبر، الله المستعان. لأنه شيء واجب مهم، أفضل من الإنفاق في سبيل الله وفي عتق الرقاب وفي صدقة المساكين. الله المستعان.
حدثنا سعيد بن محمد الجرمي، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. حدثنا قتيبة
هذا من جنس البهائم أيضا، الأرقاء والبهائم أولى من غيرهم مثل الأهل، كان عندها أرقاء أو بهائم في بيته، غنم أو إبل أو حمر أو خيل، يبدأهم قبل صدق على الآخرين، يعني في الذمة واجب عليه يبدأ بهم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فلفظ الله أن يحبس عمن يملك قوته.
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حا، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: اعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك.
أعين الله. أعين.
عن جابر أنه قال: اعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال النبي،
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك.
وهذا يبين أن الإنسان يبدأ بهذه الأمور قبل أن يعتق أو يوقف، ما دام في حاجة لا يوقف ولا يعتق. صدقة في نفسه أولى من العتق وأولى من الوقف، إنما يوقف عن ظهره. وهنا مثل ما قال النبي لكعب: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ولهذا لما أعتق الرجل أبدله عن دبر جعل عتقه معلقا بالموت، وسأله النبي أنه فقير ما عنده شيء، باعه وأمره ينفق على نفسه ويقضي دينه. نعم.
وحدثني يعقوب بن إبراهيم،
وهذا من أدلة أن المعلق على الموت ما يلزم وصية، له يرجع عنه. فإذا قال هذا البيت إسباله إذا مت، أو هذا العبد عتيق إذا مت، أو هذا النخل كذلك، هذه وصية له الرجوع عنها.
وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب، وساق الحديث بمعنى حديث الليث. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك ما مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه،
يعني صدق بها فيهم ووزع عليهم، صرفوا فيها. وهذا الملك العظيم الذي في مستقبل المسجد، وهذه منقبة لأبي طلحة رضي الله عنه لما سمع الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله. فأرشده النبي إلى أن يوزعها بين الأقربين، فقسمها في أقاربه وانتفعوا بها رضي الله عنه. نعم. وهذا فيه حث على مساعدة الأقربين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسع له في أجله فليصل رحمه. نعم.
حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بريحا لله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك. قال: فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك.
وهذا يدل على أن الإحسان إلى الأقارب أعظم من العتق وأفضل من العتق. فإنها ميمونة أعتقت جارة لها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. لهذا دلالة على عظم أجر صلاة الرحم، أن أجرها عظيم، حتى إن ذلك مقدم على الإثم. وفيه من الفوائد أن المرأة لها التصرف في مالها إذا كانت رشيدة من دون إذن زوجها، لها التصرف في مالها من دون إذن زوجها، ولهذا لم يقل لها لماذا أعتقتها ما شاورتيني، وقال رسول الله أشعرت أن أعتقت فلانة؟ قال أما إنك لو أعطيتها فعلك لكان أعظم لأجلك، ولم يقل لها لماذا أعتقتها ولم تشاوريني، فدل على أن المرأة الرشيدة لها تصرف في مالها. ومن هذا ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من خطبة العيد أتى النساء فذكرهن وحثهن على الصدقة فكن يتصدقن من حنيهن، ولم يقل لهن استأذن أزواجكن، بل أرشدهن إلى الصدقة وحثهن على الصدقة وقبلها منهم، فدل على أن النساء لهن التصرف في أموالهن إذا كن رشيدات من دون إذن أب أو زوج أو غيرهما. أما حديث لا يحل المرأة عطية إلا بإذن زوجها فهو ضعيف، انقلب على الراوي، والصواب أنه لا يحل لها عطية في مال زوجها، هم مالها هي عطية من مال زوجها إلا بإذنه، أما مالها هي لا تصرف مالها. نعم.
حدثنا حسن بن الربيع، حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حلي كنا. قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن. قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة.
وهلك الذي قبله يدل على أنه لا حاجة لاستئذان أزواج، لهن أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. فإذا صدقت على زوجها الفقير أو على أيتامها وأولادها فهم أولى، مثل ما قصد ابدأ بنفسك ثم من تعود، صدقتها في أيتامها في زوجها في إخوتها وأقاربها أفضل من الأجانب.
وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قال فذكرت لإبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله بمثله سواء قال قالت كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكن، وساق الحديث بنحو حديث أبي الأحوص.
يعني صدق ولو من الحلي ولو من القلائد ولو من الخوات، يعني عندها الصدقة مطلوبة وهم يزول من النقود، ولو من الحلي إذا صدق من حليها الفقير يبيع الحلي وينتفع، يبيعها في السوق وينتفع بأثمانها، ولهذا كن يصدقنا من حليهن. نعم.
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ فقال نعم لك فيهم أجر لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم.
وهم أولادها، هم أولادها، هكذا الإنسان نفقتها على أولاده مأجوره في ذلك الصدقة، له أجر عظيم في نفقته أولاده وإحسانه إلى أولاده وإلى إخوته تحت يده وإلى غيرهم من أقاربه، وإن كانت واجبة، واجبة فيها أجر عظيم، وهي واجبة. الله أكبر. نعم. وهكذا نفقة المرأة على أيتامها. نعم.
وحدثني سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر حاء، وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر جميعا عن هشام بن عروة في هذا الإسناد بمثله. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت، عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. وحدثناه محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع كلاهما عن محمد بن جعفر حاء، وحدثناه أبو كريب، حدثنا وكيع جميعا عن شعبة في هذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة أفأصلها؟ قال نعم. وحدثنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت قلت يا رسول الله عن أسماء قالت قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة أفأصلها؟ قال نعم.
وهذا فيه الدلالة على الإحسان حتى إلى الكفرة، حتى إلى الكافرات، مثل ما قال جل وعلا وصاحبهما في الدنيا معروفة، لأن هذا من أسباب إسلامهم إذا أحسن الولد لآبائه الكفار أو أمهاته أو إخوته، هو من أسباب إسلامهم. ولهذا لما قدمت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما عليها في المدينة في الهدنة التي بين النبي وبين قريش، لأنه هاد لهم يوم الحديبية على وضع الحرب 10 سنين، فانتشر الناس في هذه الهدنة وساروا إلى المدينة وأسلم الجم الغفير وهاجروا، ومن ذلك أم أسماء جاءت تطلب الرفد وهي على دين قومها، فاستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال النبي صلها، لأن هذا من أسباب إسلامها ومن تأليف قلبها، كان عمر يصل وقارب له في مكة بالهدنة رجاء إسلامهم.
وحدثنا أبو كريب محمد بن العلام،
من هذا الباب قوله جل وعلا في كتابه العظيم صلاة ممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، هذه فيه مساعدة الكفرة أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ما داموا بحرب لنا ما بينهم بحرب بين هدى هذه الهدى نحسن إليهم ونبرهم رجاء إسلامهم.
وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك.
اللهم صل وسلم عليه.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم.
هذا فيه الصدقة على الميت وأنها تنفعه. قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني توفيت ولم توصي، أفلها أجر إن صدقت عنها؟ قال نعم، من هذا الباب قول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله من ثلاث: صدقة جارية أو عمل تبعه أو ولد صالح يدعو له. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد حاء، وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثني علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر حاء، حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا شعيب بن إسحاق، كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة: ولم توصي، كما قال ابن بشر: ولم يقل ذلك الباقون. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عباد بن العوام، كلاهما عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة في حديث قتيبة قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقال ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة.
كل معروف صدقة، هذا من جوامع الكلم. كل معروف صدقة من جوامع الكلم، شفاعة في تخليص مظلوم صدقة، رشاد ضال على الطريق تدلها على الطريق صدقة، أعمى تدلها على الطريق صدقة، تمهله في قضاء الدين وتنزله في قضاء الدين صدقة، تسقط بعض الدين صدقة، تعلمه بعض ما ينفعه صدقة، تنهاه عن بعض ما يضره صدقة، وهكذا. كل معروف، كل شيء ينفع الإنسان يسمى معروف، فيه إحسان فيه خير صدقة. نعم.
اللهم استر. وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة.
أوليس
قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا.
وهذه نعمة عظيمة وفضل كبير، إذا ذهب الناس بالدثور والأموال، عندهم الأموال والصدقات، فالفقير جعل الله الصدقة ميسرة: تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، والأمر معروف والنهي عن منكر، وسائر وجوه الخير، حتى جماعه زوجته، حتى مبارعته زوجته صدقة، لأنه من أسباب عفته وعفتها عن الزنا، فكونه جامعها صدقة أيضا. كما أنه إذا أتى الحرام يأثم، فإذا وضع الشهوة في الحلال يؤجر، وهذا من فضل الله. وإذا جمع الغني بين هذا وهذا مثل ما فعل الأغنياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صار خيرا عظيما. إذا صدقوا من أموالهم وأضافوا مع ذلك التسبيح والتحميل والتهليل والتكبير والمعصر، صار خيرا إلى خير، مثل ما جاء في الحديث. وفي لفظ الآخر: ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. إذا صلى ركعتين من الضحى تقوم مقام هذا العمل العظيم، التسبيح والتحميل والتكبير، هذا فيه أيضا فضل ركعتين من الضحى. نعم، كما يأتي. نعم.
وحدثنا حسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله عز وجل وحمد الله عز وجل وهلل الله عز وجل فمن كبر الله عز وجل وحمد الله عز وجل وهلل الله عز وجل
فمن كبر الله
فمن كبر الله عز وجل
إيه؟
وحمد الله عز وجل وهلل الله عز وجل وسبح الله عز وجل واستغفر الله عز وجل وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 سلاما فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال أبو توبة: وربما قلت يمسي.
هذا من فضل الله جل وعلا، هذه من آيات الله. كل إنسان مخلوق على 360 مفصلة، 360 مفصل. فإذا سبح الله وحمد الله وكبر الله وهلل الله وعزل حجر عن طريق أو شوكة أو عظم أو استغفر الله عز وجل بعدد هذه الخصال أصبح وقد زحزح نفسه عن النار من أسباب عتقه من النار. أعيد حديث عائشة. الله أكبر. نعم.
أنه سمع عائشة تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله عز وجل وحمد الله عز وجل وهلل الله عز وجل وسبح الله عز وجل واستغفر الله عز وجل وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 سلاما فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار.
الله أكبر. الله.
قال أبو توبة: وربما قلت يمسي.
الله المستعان.
وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا يحيى بن حسان، حدثني معاوية، أخبرني أخي زيد بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: أو أمر بمعروف، وقال: فإنه يمسي يومئذ. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي، حدثنا يحيى بن كثير، قال علي يعني بن المبارك: حدثنا عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام قال: حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق كل إنسان، بنحو حديث معاوية عن زيد، وقال: فإنه يمشي يومئذ. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
عن سعيد
بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع.
فقال هذا النبي موسى، النبي جده يعني موسى. سم مرك.